أم الباحث في أرض يتملكها المحيي؟ لو خربت هذه الأرض أيجوز لغيره أن يتملكها بالإحياء أم لا؟ قلنا بأن الأرض المتملكة بالإحياء في صورة خرابها في صورة مواتها بناء على قول جمع من الفقهاء كالشهيد لا يجوز أن يتملكها المحيي الثاني، بل تكون ملكا لأول من أحيا هذا الأرض إن كان معروفا. وأن الشهيد الثاني قال بجواز تملكه لأنها أرضا مواتا ومن أحيا مواتا فهي له. أما لو كان المتملك السابق متملكها بغير الإحياء، مثلا تملكها بشراء أو بطريق آخر، فهذه الأرض ماتت فأتيت وعمرتها وأصلحتها فأنت أحق بها من غيرك، فتبقى في الأرض وتنتفع منها وعليك الأجرة أن تدفعها إلى صاحب الأرض. ولكن هل إحياء هذا القسم من الأرض يشترط فيه إذن مالك الأرض أم لا؟ يعني إذا أردت أن تحيي هذا القسم من الأرض أيجب أن تستأذن مالكه بالإحياء للجواز؟ وإلا قلنا التملك لم يقع، بل أنت بإحيائك لهذه الخربة تكون مالكا لمنافع هذا الأرض، وأما أجرتها وقصها يجب أن تدفعها إلى المالك الأول، إلى المالك الذي لم يعمر هذه الأرض، لم يحيي هذه الأرض، ولم يمنع من خرابها. ولكن الإحياء هل يشترط في جوازه الإذن أم لا؟ يقول وشرط في الدروس إذن المالك في الإحياء. قال يجب أن نستأذن المالك حتى يجوز أن يحيي هذا الأرض. فإن تعذر الوصول إليه فالحاكم، نستأذن الحاكم في إحياء هذا الأرض، لأنه نحن لم نخرج هذا الأرض عن ملكية مالكه، فلما لم نخرجها عن ملكية المالك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فيجب أن نستأذنه ونستجيزه للانتفاع من هذا الأرض، والحاكم يكون نائب المالك. فإن تعذر الحاكم فنالك جاز الإحياء بغير إذن، وللمالك حينئذ قصها. فإذا أذن المالك أو تعذر الوصول للمالك وتعذر الوصول للحاكم أو أذن الحاكم، ففي هذه الصورة أجرة الأرض تسلم إلى الحاكم، ما دام المالك موجودا أجرة الأرض تسلم إلى المالك. أما إذا تعذر الوصول للمالك فأجرة الأرض تسلم إلى الحاكم. فإذا أحييتها ومالكها غير موجود غير معروف يتعذر الاستئذان منه، فهنا تدفع أجرة هذه الأرض للحاكم. جاز الإحياء إحياء هذا الأرض بغير إذن، وللمالك حينئذ تسقط. طبعا إذا تعرفه، إذا لم يتعذر الوصول للمالك، أما إذا تعذر أو لم تعرفه فهنالك للحاكم أسقاط. ودليل الشهيد في الدروس غير واضح. هنا يقول بأن دليله بأنه يشترط ابن المالك في الإحياء، ثم إذا تعذر ابن الحاكم، ثم إذا تعذر الإحياء من دون إذن، ما عنده دليل، لأنه نحن مستردنا في أحقية التصرف في هذا الأرض كانت رواية سليمان بن صالح، وفي روايته عندما قال إن كانت خيبة فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إليه حقه. ففي هذه الرواية لم يقل بأنه يجب أن يستأذن في إحياء هذا الأرض الذي يعرف مالكها. إذا لم يعرف المالك لم يصدر المالك يستأذن الحاكم. ثم يقول والأقوى في هذه المسألة نقول إما أن نذهب إلى أن هذا المحيط بإحيائه تملك هذا الأرض أم لا، يعني هل هذا الأرض بمواته خرج عن ملكية المالك السابق أم لم يخرج؟ فإن قلنا بخروجه عن ملكية المالك السابق فهنا يتملكه المحيي من دون أن يكون عليه قسط ولا أجرة. والأقوى أنها هذا الأرض، هذا خلاصة أي شيء بالثاني، يقول إن خرجت عن ملكه يعني خرجت عن ملك المحيي الأول جاز إحياؤها بغير أجرة، وإذا لم يخرج فيمتنع الإحياء مطلقة بأجرة أو من دون أجرة، لأنه تصرف في مال الغير فيجب أن يجيب لك التصرف في ذلك المال، فيدخل تحت عنوان أنه يؤجر لك الأرض أو شيئا آخر، وإلا امتنع التصرف في هذا الأرض بغير إذنه. فيقول هذا التفصيل الذي نذكر هنا بأنه يحق له يجوز له بأن يتصرف وما شابهه صحيح متفرع على حكم الشهيد الأول، لأنه قال وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها وعليه قسطها لأربابها، ولكن نحن قلنا إن كانت مواط الأرض مخرجة للأرض عن ملكية الملاك السابقين فليس على هذا المحيي شيء، وإما إذا لم تخرج فلا يجوز للمحيي أصلا أن يتصرف فيها إلا إذا أذن له، فإذا أذن أرباب الأرض له فهنا يدخل تحت عنوان آخر، أجازوا له التصرف في هذا الأرض أو أجروا له هذا الأرض أو زارعوه بمقدار بحصة يدخل تحت تلك العناوين. نعم لا تدين مو هذا في ليش هذا؟ لا نحن الآن قلنا إذا لم يعرف المالك إذا لم يمكن أن يوصل إلى المالك فهنالك الأرض تصير ملكاً يتملكها من أحيانا. فإحنا نشوف الشهيد الأول شنو رأيه؟ هل الأرض بمواطنها وعدم معرفة مالكها تخرج عن الملكية أم لا؟ عن ملكية المالك الأول. إذا قلنا بأنها تخرج عن ملكية المالك الأول قلنا نحيا بعد من المالك نفسه. إذا قلنا أنها لم تخرج عن ملكية المالك الأول نحن معنا لإذن المالك لإذن الحاكم. إذا قلنا أنها لا تخرج عن ملكية المالك الأول نحن معنا لإذن الحاكم، فباقية الملك لذلك المالك الأول. بعد بعض الدليل هذا الفتوى هذا الحكم هو هذا القبر، وفي هذا القبر لم يجد هذا التفصيل من هذه الدليل الرواية، ولكن الأمس يبين أنه وقف الدليل من طريق آخر، أما نحن هذا الفتوى عن طريق يستحيل ملاحظة أنه هذا التفصيل لم يجد لأنه يشتاق إذن المالك لا مطلقة. قال فإن كان يعرف صاحبها فليؤدي إليه حقه، يعني ما يتبقى أنه يجب أنه إضافة إلى أنه يعرف صاحبها يستأذن منه. أصلاً أنه هنا الدليل من هذا من الغير، لأن إحنا قلنا على هذا الأقوى يجبين هذه المسألة، يجب إحنا هنا ننزل هذه المواد خرجت عن ملك الملاك السابقين أم لا؟ إذا خرجت بعد ما معنا أصلاً للأجرة للصف، وإذا لم تخرج فإذا هنا لا يحل معلوم غير المسلم إلا بطيب نفسه. هناك إذن المستأذن حكم هذا الأرض حكم كتاب هذا المالك حكم ثوب هذا المالك، كيف إذا أردت أن تتصرف في كتابه في ثوبه يجب أن تستأذنه هنالك هنا غير. وقد تقدم ما يعلم منه خروجها عن ملكه وعدمه، تقدم بأن السيد الثاني قال إذا كان المالك متملك للأرض بالأحياء فبخراب الأرض ونواتها تخرج عن ملكه، أما إذا كان متملك لها بغير الأحياء فبخرابها لا تخرج عن ملكه، وأما على فتوى الشهيد الأول مطلقا لا تخرج عن ملكه، سواء كانت فردة أو لم تكن فردة، في صفحة 138 ولو جرى عليه ملك مسلمين فهو له ولوارثه، هذا رأي الشهيد الأول. أما الشهيد الثاني يقول يملكها المحيي بعد فيروتها مراكا. فنرجع إلى هنا، إذا فرد أنها معزولة عن الملك الأول فيجوز أن يحييها ويتنا لك، فإذا لم يكن فلا يجوز له أن يتصرف فيها من غير إذن ذلك المعلم. نعم للإمام عليه السلام، هذا من باب آخر من باب أن الإمام أولاد المؤمنين من أنفسهم، يتمكن أنه يلاحظ إذا شخص أحيا أرضا فالأرض خربت ولم يحييها فيطلب منه إحياءها، فإذا لم يحييها فيأتي ويملك فيأتي ويقدم هذه الأرض إلى شخص يتمكن من إحيائها بمقدار بما شاء. فقلت أنهم يستمر هل مقدار من المال هل مقدار من الغلاف، فيسلم ذلك المقدار إلى مالكها. طبعا هذا في صورة إذا قلنا بأن الأرض بالمواد لا تخرج عن ملكية المالين، أما إذا خرجت فعزل أحياها، لا بناء على أنها إذا صارت مواد لم تخرج عن ملكية المالين. مثلا زيد اشترى الأرض وهذا الأرض صار مواد لم يخرج عن ملكية المالين، فهنا لم يجرى في هذا الأرض، فالحاكم يأتي ويقبل هذا الأرض إلى شخص يتمكن أن يزرع في هذا الأرض أن يقوم بإحياء هذا الأرض لمقابل مقدار من المال، فيعطى ذلك المقدار لمالك هذا الأرض. نعم للإمام عليه السلام تقدير المملوكة الممتنع أهلها، المملوكة التي يمتنع أهلها من عمارتها، أن يقبلها من الذي يتمكن أن يعمرها، يقبلها للذي يتمكن أن يحييها بما شاء، أي بأي مقدار، عشرة دنانير، بهالمقدار من الغلاف. لماذا؟ لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من باب قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نفهم بأنه أيضا الأئمة الذين هم قاموا مقام الرسول، الذين هم من والى الرسول فقد فمن والاهم فقد والى الرسول، ومن كان الرسول مولاه فهؤلاء فهم ايضا مولى لاولئك، فمن كنت انا مولاه فعلي مولاه، اي كل من كانت للرسول ولايه عليه فايضا للائمه عليهم السلام تلك الولايه، فهذه الولايه بعد الرسول تكون للائمه، فالامام اولى بالمؤمنين من انفسهم. وهذا نفهم من بالأولوية أن الإمام أيضا أولى بالمؤمنين من أموالهم، فيتمكن أن يتصرف في أموال المؤمنين كيفما شاء، فيقبل هذه الأرض التي لم يحييها أهلها إلى من؟ إلى من يتمكن أن يقوم بإحيائها بمقدار ذلك المال الذي يعطى لهذا المال. هناك بعد ذلك ولاية القسيمة طبعا. نعم يجيك السيرة أيضا من بعد الإمام، فيجعل العلماء الفقهاء الذين عينهم الإمام حكما وحاكما من بعدين، فعلى ما تفتح لي تخصيص ولاية القسيمة وأرض الصلح. إلى هنا كان الباحث في الأراضي التي فتحت عمرها أو أسلم أهلها طوعان أو أراضي المواد أو محيات فخربة، أما أراضي الصلح الإمام والرسول أو الحاكم لهم حق بأن يصالحوا الكفار بأن لا يحاربونهم بشرط أن يخضعوا لذمة الإسلام، فيؤخذ جزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون. فهذه المصالحة أحيانا تتحقق وجهها أن الكفار يتملكون أعراضهم، يعني يأتي رسول ويصالح جمع من اليهود أو من النصارى بأن هؤلاء لا يعينوا الكفار في الهجوم على المسلمين ولا يأتوا ويواطئوا ضد المسلمين ويسلموا الجزية للمسلمين، مقابله أن أراضيهم تكون لهم، دماؤهم محسونة، أموالهم محترمة، وأراضيهم أيضا لهم. يعني في وجه المصالحة يصالح بأن هذه الأراضي لكم. كيف الرسول الإمام يعني يكون باختيار الإمام يتمكن أن يصالحهم بأن الأراضي لهم، ويتمكن أن يقول له أموالكم لكم، دماؤكم محترمة، إناؤكم عبيدكم لكم، أما أراضيكم المسلمين؟ إذا صالحهم بأن الأراضي لهم، هذه الأراضي تسمى أراضي الصلح، فحكمهم بالنسبة إلى هذه الأراضي حكم الملاك الذين أسلموا طوعا. كيف قلنا بأنه الأراضي التي هم يمتلكونها فهي لهم لا يجوز أن نأخذها منهم؟ كذلك هؤلاء الكفار أهل الذمة الذين خضعوا للذمة صالحوا للمسلمين، فهذه الأراضي تكون لهم ولا يجوز لنا أن نعزلها ولا يجوز لنا أن نأخذها منهم. وأرض الصالح التي بأيدي أهل الذمة، وقد صالح النبي أو الإمام على أن الأرض لهم، بهذه الصورة صالحون النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام، بأنه نحن نحظى بأن نعطي الجزية بشرط أن يكون أموالنا دماؤنا محترمة وكذلك أراضينا لنا. هذه لا تسمى أرض الصالح، فهي لهم، هم مالكين لأراضيهم عملا بمقتضى الشرط. فلما اشترطنا في المصالحة أن تكون الأراضي لهم فعملا بمقتضى الشرط، فنقول أن الأراضي لهم لا يجوز لنا أن نتفرق هذه الأراضي عملا بمقتضى الشرط، وعليهم الجزية ويجب عليهم أن يأخذوا الجزية إلا أنهم دخلوا وخضعوا للذمة فيكونوا من أهل الذمة، فيعين عليهم الحاكم جزية فيأخذ الجزية عن يد حال قوم صاغرين. ولو أسلموا فسقطت عنهم الجزية، لأن الجزية ضريبة على نفوس الكفار إذا لم يكن إذا كانوا من النصارى أو من اليهود من أهل الكتاب. أما لو أسلموا فالجزية تسقط عليهم، الجزية لا تسقط على المسلمين. ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها طوعا، فهذه تكون ملكا لهم وتصل إلى أولاد الإرثان. فيقول صارت هذه الأرض صدرها ملكا، صارت ملكا لهم بغير عوض، فتكون ملكا لهم وحتى بعد لا يؤخذ منهم الجزية. لا إذا هم أسلموا، إذا لم يسلموا أيضا يكونون من أهل الذمة حتى أولادهم. كيف على أولادهم؟ يعني أنه الأب أسلم أولاد ما يرسم، لأن الكافر لا يرسم المسلم، لكن ما يرسم معه. يعني الأب أسلم في حياته الآن صارت إذا بعد الأب ما أسلم، يعني يرسم إلى الله وقف لي المسلمين، يعني الكافر لا يرسم المسلم، المسلم يرسم الكافر، لأن الكافر لا يرسم، لأنه من حواجب الإرث الكفر. جد ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، صارت ملكا لهم، يعني هذه الأرض تكون ملكا لهؤلاء بغير عوض، فتجب عن ميلاد من يأتيه. ولو وقع الصلح ابتداء على أن الأرض للمسلمين على أن الأرض للمسلمين، يعني في يوم المصالحة هكذا صالحهم الرسول أو الإمام، قال بأنه مصالحكم على أن دماؤكم محصونة، أموالكم محصونة، أما أراضيكم للمسلمين لنا مو لكم. في هذه الصورة كمصالحة الرسول مع يهود خيبر، وكذلك القلاع المحيطة بخيبر، لأن الأراضي ليست لهم، ليست لليهود، بل يجب عليهم أن يعطوا أجرة الأراضي والجزية. فيقول في هذه الصورة في وجه المصالحة أن الأراضي للمسلمين، بعدما لم تكن لهم تكون الأرض للمسلمين كم مفتوحة أنواع. ففي زمن الإمام، الإمام يأتي ويعطيها للمسلمين، فيأخذ خراجها ومقاسمتها منهم ويصرفها في أمر في مصالح المسلمين، من الغزو والجيش والجنود والأمراء والولاة وما شابه، أو المصالح العامة كما مضى في البحث. ولو وقع الصلح ابتداء على أن الأرض للمسلمين، على أن لازمة، كما أن هناك تجال بأنه لو وقع الصلح على أن الأرض للكفار، هنا على أن الأرض للمسلمين كان كأرض خيبر، فهي أي هذا الأرض كالمفتوحة عملتان. فإذا هنا في وجه المصالحة، لما صالح الرسول مع يهود خيبر صالحهم بهذه الصورة بأن تكون الأراضي للمسلمين ليست له. لا، أرض خيبر صحيح في الواقع لم يدخل فيها المسلمون بقوة وقاحة، يعني لما طلع الباب استسلم وحضر، على هذا لم خراب بما كثيرة في نفس خيبر. هذه ولكن لم يتحقق فيه الفتح بكل فيه من الاسلام اصلا، فين الاسلام كان في الواقع. وكذلك القلاع التي في اطرافها، يعني لما راوا ما وقع بخيبر، بخيبر وحدها لم تسلم، كانت مجموعه قلاع، لما لاحظوا ما وقع بخيبر كلهم اسلم، هذا كلهم استسلم، مو اسلام، اسلام كان، ولكن حضروا بان يقطعوا للذمه، فيعطي الجزية لمصالح الرسول، لأن الرسول لا يتعرض لهم. وإلا إذا كان التفاح كان التفاح نساءهم ويكثر رجالهم، ولكن ما الحق فيهم شر. نساء خيبر لم تسبح. أما مثلا لما غزية مثلا العراق، العراق أو الفرس أو الشام، غزية نساءهم. هذا قضية نساءهم. هنا الشر لم يتحقق. فهم صالحوا الرسول لأنهم لم يواطئوا مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، وحضروا أن يأخذوا الجزية ويتبعوا قواعد قوانين المسلمين، وأن الأراضي تكون كلها للمسلمين التي استتبعت هبة وسدد بحيث ذهبوها للمسلمين. ويصرف الإمام عليه السلام حاصل الأرض المفتوحة أنواه في مصالح المسلمين، أي هذه الأراضي التي هي للمسلمين. ذكرنا مو بمعنى أن المسلمين يملكون الأراضي ملك الرقبة، يعني أن كل مسلم يكون مالك لهذا الأرض ملكية مشاعة. كيف الآن مثلا هذا البيت لو اشتراه 100 رجل، فكل منهم يكون مالكا لهذا البيت بالملكية المشاعة، يعني في كل جزء يتملكه 100 رجل. احنا مو هذا المعنى ان المسلمين في كل متر من الاراضي المفتوحة عنوة يكونون مالكين، بمعنى انهم شركاء في هذه الاراضي، احنا مو ملك الرقبة، بل انها للمسلمين، اي منافعها إنتاجها خراجها وما أخذ منها يصرف على مصالح المسلمين، المصالح العامة والمصالح الخاصة. فيقول يصرف الحاكم في مصالح المسلمين الغانمين، أي الذين غضوا هذا الأرض وغيرهم، مثلا كسب الثغور، يأتي ويصرف مثلا بما يأخذه من خراج هذه الأراضي ليقوي ثغور بلدان المسلمين، ليطوي الجنود والحرات وأهل الصغور، أو ليعطي للجنود ويكون الجيش للغازو، أو يطرقه على الولاة ومعونة الغزاة وإرزاق الولاة، فهذه المصالح الخاصة، أو لا أمين المصالح، كل مصالح كانت كبناء قناطر وإيجاد شوارع أو مثلا تنفاق على الفقراء والمساكين، ولكن بعض القلة المصالح بهذا تختص بأن يعطيها للغانمين، أو يسد السبور، أو يعين الغزاة، أو يرزق الولاة لما يغزو البلدان، فيجب على الحاكم أن يعين الولاة على هذه البلدان أم لا؟ فإرزاق هؤلاء الولاة والقضاة يكون من هذا المال، أي من الأموال الخراجية، أي الخراج يكون يلحق بيت المال. هذا مع حضور الإمام، أما مع غيبته فما كان من هذه الأراضي بيد الحاكم العادل، ففي هذه الصورة حكم الإمام فلا بحثي، يجوز له أخذ الخراج ويجب عليكم أن تعطوا له الخراج، فإذا يأتي ويعطي هذه الأراضي للناس فيأخذ منهم الأجرة، يأخذ منهم الخراج، فينفق حاصل الأراضي في سد الصغور أو معونة الغزاة أو إرزاق الولاة. أما إذا كان بيد الحاكم الغاصب بيد الجائر، يجوز المضي مع الجائر في حكمه في الأرض، يعني يجوز أن تقبل الأرض من الجائر وتمضي معه في حكمه، يعني يأتي مثلا خليفة يقول لك بأنه أعطيك هذه القطعة من الأرض بشرط أن في كل سنة تعطي 100 دينار خراجا، أو تعطي مثلا 100 قسيز من الحنطة، أو ثلث الحنطة. نقول إن شاء الله الخراج والمخاصمة، قرأتم في كتاب الخمس وكتاب البيع أيضا بأن الخراج والمخاصمة ليس لها حد، يعني الخراج والمخاصمة مو مثل الزكاة، مو مثل الخمس، إذا مساق إذا حد. الخراج والمخاصمة ضريبة يعينها الحاكم على نتاج الأرض أو على ملك الأرض في أي مقدار شاء، مثلا في زمن الحرب الحاكم مثلا عند الجيش يريد يهيئ جيش، يريد يغزو منطقة أو في حال دفاع يحتاج فلوس، يحتاج لأموال، يقدر أن يقاسم في نصف الأراضي، يعني يعطيك الأرض بشرط أنه نصفها نصف غلاتها تعطيه الحاكم، يعني مو شرط أنه واحد من ميريته 60% إذا 70% اللي قاسم، المهم أنه يمكن أنت كيف تستقبل أو ما تقبل، ما عنده مو أنه مجبور أن تقبل، يقول لك لأنه هاي الأرض أنا أعطيك الشرط أنه نصف ما يكون ما تكون حاصلة تكون لي، يعني بيت المال. فأنت إذا قضيت يجب عليك أن تعطي لهم حتى إذا كان الحاكم جائر، وهذا عليه إجماع الفقهاء بأنه إذا مضى إذا أنه شرط عليك الحاكم إعطاء المقدار من الخراج وأنت قبل، يجب عليك أن تمضي معه فيما شرط عليك، شرط عليك أن تعطيه المقدار من الخراج، يجب عليك أن تعطيه، لأن الخراج لا يمكنك أن تتصرف فيه، لأنه مو مالك، مال الحاكم، مال المسلمين، لا تقدر أن تتصرف فيه، لا تقدر أن تتصرف فيه، لأنه مو مالك، إذا كان مالك تقدر أن تتصرف فيه، لازم عليك أن تسلمه للحاكم، لا تقدر أن تسرق منه، هاي تسمى مال الصيانة، حتى إذا كان الحاكم جائر. نعم إذا وهب إليك الحاكم لا إشكال فيه. مثلا يقاطعك أرضا، يقول مثلا من هنا إلى ذيك المنطقة، هذا يسمى إقطاع الأرض، هذا إن شاء الله بحث العظيم يعني إقطاع الأرض. مثلا يجي الحاكم يقول لك مثلا من هذه المنطقة، مثلا يقول لك بين وطن الأراضي لك، كما قاطع الرسول بعض الأراضي لبعض الصحابة، يقول مثلا منكم إلى طهران أنا قاطعت هذه الأرض لك، أحيانا مقابل شيء أحيانا لا بدون مقابل، هنا إذا قاطعك من دون خراج أنت بعد ما في عليك تنفع تهران، أما إذا قاطعك مع خراج أو مقاسمة واجب عليك أن تمضي مع ما شرط عليك، يجوز المضي معه في حكمه فيها، أي في حكم الجائر في الأرض، فيصح أيضا تناول الفراغ والمقاطنة من، يعني يجوز بأن تتناول من الجائر الخراج والمقاتلة. مثلا الجائر يأتي ويهب لك الخراج والمقاتلة، فأنت لن يجب عليك أن تجدي مقدار من المال تعطيه مثلا لشخص آخر، لا، إما إذا وهب لك فأنت تتملك ما وهب لك. أو مثلا الجائر أخذ خراج من أرض الزين 100 كيلو من الحمطة، يجي يبيع عائلة جائر ساخر منه. الابن عزيز مثله هذا محل في كتاب البيع في شراء الفراج والمقاصمة. او يجي يهب لك مثلا اخذ مقاصمة من ارض زي مثلا 1000 كيل من الحنطة، يتمكن ان يهب لك وانت يجوز لك ان تقبل هبته وتتصرف فيها. او يقطع لك ارض من دون ان ياخذ انت فراج او شيء، يجوز لك ان تتقبل ولم تعطي اي شيء. ويجوز تناول الفراج والمقاصمة من الجائر بهبة أو شراء أو استقطاع كان يقطع لك الأرض وغيرها من الأسباب مما يقتضيه حكمه شرعا، يعني يصح تناول الأرض. أما أنه إذا أتى وأعطاك أرض بشرط أنه في سلسة تعطيها المقدار من الفراج، تقدر أن تتناول هذا الفراج؟ لا عرف، يعني ما لازم تعطي ذاك المقدار من الفراج، لأن الفراش ليس لك دم حتى أنه تكون مجاز كيف ما شئت تتعامل معه، بل الفراش بجميع المسلمين يجب أن تضرر ذمتك منه، فلازم تعطي للحاكم إذا عين عليك مقدار. وغيرها مما يقتضيه حكمه شرعان، فيجوز تناول الفراش والمقاتل شرعان. إمام الشرعة يعني يصح تناول الخراج والمقاطنة بهدى وشراء واستقطاع شرعا، طبعا مما يقتضي حكمه حكم الحاكم حكم هذا الجائر. وما يمكن استقلال نائب الإمام به، من نائب الإمام؟ النائب العام والحاكم الشرعي. إذا يتمكن المجتهد يتمكن المرجع بأن يستقل بأن يأخذ الخراج يعين الخراج ويقاطع الأراضي، يعني يده مفتوحة، ففي هذه الصورة فأمره إلي، يعني مرجعه مرجع هذا الأرض وأمره هذا الأرض إلى هذا الحاكم الشرعي، ومرجع الخراج وما أخذ من هذا الأرض أيضا للحاكم الشرعي يسلم إلي، فيصرفه في مصالح المسلمين كما كان الأخ أي الإمام عليه السلام يصرف الخراج والمقاصمة والحاصل من هذه الأراضي المفتوحة عن وصف المسلمين في منافع المسلمين كالأخ أي كالإمام عليه السلام. ولا يجوز بيعها، هنا سؤال، أيجوز بيع الأرض المفتوحة عن وصف؟ الظاهر أنه بجميع المسلمين فلا يجوز بيعها وإن قاطعك الحاكم، الحاكم يقاطعك من هنا إلى ذيك المنطقة، يقول هذه كلها لك، إنما مقاطعة فقط بالانتفاع منها، أما أنها يجوز لك أن تبيعها، يجوز لك أن تهبها، يجوز لك أن مثلا توقفها، لا يجوز. يقول ولا يجوز بايع الأرض المفتوحة عنوى المحيات حال الفاتح، يعني في زمن الفتحة في الحيات، وإلا قلنا غامرها بالإمام في زمن الحضور وفي زمن الغيبة لمن أحياها. إحنا بحثنا في الأراضي المفتوحة عنوى إذا كانت حية في زمن الحضور، إذا كانت حية في زمن الفاتح، إذا كانت محيات في زمن الفاتح، لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم في ذلك اليوم ومن يتجدد إلى يوم القيامة، لا بمعنى ملك الرقبة، يعني مو بمعنى أنه هنا يملك الرقبة يملك مثلا هذا الأرض، لأنه كل شخص من المسلمين يكون له حق في هذا الأرض، مو معنى هذا، ما نقول هذا الكتاب ملك لعشرين، يعني كل واحد من هؤلاء العشرين يتملك له حق في هذا الكتاب، هذا الكتاب لعاشر، يعني كل واحد من هؤلاء العاشر له حق في عشر هذا الكتاب، لا هي هذا المعنى أن كل واحد من المسلمين له حق. مثلا تحسب بأنه أرض العراق مثلا كم تيري مثلا بعدين تحسب بأنه الآن كم مسلم موجود تقسمه على المسلمين فتقول كل واحد عنده حق بهذا المقدار. لا، هنا أنها للمسلمين بهذا المعنى، بل للمسلمين المعنى الذي ذكرناه أنها تفرض حاصلها في مصالح المسلمين. يمكن أنه لا يصل إليك درهم واحد لأنه يصرف في الغزاة وأنت ليس من الغزاة، يصرف في الولاة وأنت ليس من الولاة، يصرف في الغانمين وأنت ليس من الغانمين. فكان إذا تيقنا بأنه في زمن الفات كانت محيات لا تكمل، لا في زمن، إذا شككنا بأنه في زمن الإحياء في زمن الفات كانت محيات أو لم تكن محيات فهنا أفعد محياتها. أنت مشكلة من هاي الأرض في ذاك الزمان يعني في مثلا سنة 13 من الهجرة كانت محيات، قلت الناس إذا تيقنا بأنها محيات فهناك بعض تسمى الأراضي الخوارجية لا تنمت أبدا، نعم هناك لا تنمت، بل بالمعنى السابع أي أنه يصرف الحاكم حاصلها في مصالح المسلمين ولا يجوز هبتها ولا وقفها ولا نقلها بوجه من الوجوه، لا يجوز لا هبتها لا نقلها يعني بيعها وقفها، فأي وجوه التي تملك الأسباب المملكة كلها لا يجوز أن نجريها على هذه الأراضي المحيات لما ذكرناه من العلة. قلنا بأن الأرض المفتوحة أن يتم عامرها لجميع المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن يتصرف في هبتها أو وقفها أو يتصرف فيها تصرفات تدل على أنه مالك له، لا لا يجوز التصرفات المملكة لا يجوز في هذا الأرض، لا بعد لا تنتقل إلا أنه طبعا حاصلها ينتقل. فإذا قاطع الحاكم أرضا لك ولمن يرثك هناك ينتقل، نعم نعم إذا لك لم ينتقل إلا أنه الحاكم يقاطع من مقاطعة، نعم لا إلا أنه إذا كان في إحياء، إذا كان في إحياء فهذه حق إنتاج كل الورثة، أما نفس الأرض لا ليس معهم حق، لن ورث عدن حق ولا هذا الذي أحياه الحاكم. الحاكم اليوم قاسمه مثلا أو مثلا أعطاه قاطعه لمدة 10 سنوات بعد 10 سنوات يأخذ منه، قاطعه مثلا لمدة غير معينة فتصير له الورثة ثم إذا رجع فيأخذها منه. نعم يقدر يحكم، نعم هناك كيف هناك لازم الحاكم يأذن لأنها هناك كيف تقدر تتصرف فيها كيف هل تبني فيها بإذن الحاكم ولا؟ نعم بإذن الحاكم، إذا بنيت فيها بناء مثلا هذا البناء يكون لك أما الأرض ملك. بعض العلماء قالوا لا الأرض تتبع البناء، شلون البناء يكون لك الأرض ملك؟ قال بأنه الأرض تتبع البناء، فأنت إذا تملكت البناء تملك الأرض، فإذا بعت البناء تقدر تبيع الأرض تبعا للبناء، فجاز بيع الأرض مصلحة الأمر. فإذن نقول لا هناك فقط بيع البناء جائز أما بيع الأرض مو جائز. مثلا هنا موجودة بيوت كثيرة أرضها موقوفة حط ما حط البيت، الآن أراضي اقتصادية أكثر أراضي موقوفة، إيمان هذه البيوت لما تباع ولما تشترى الأرض لا يباع ولا يشترى لأن الأرض موقوف، الأرض واقف، بل الذي يباع ويشترى العمارة. على هذا مثلا المتولي للوقت إذا أراد فإذا أتى وقال لك أعطني هالمقدار أجر هذا الأرض لازم تعطي، لأن الأرض من الوقفاء لهم هذه الأرض ليست لك، أما أن تبيع وتشتري العمارة فقط. نعم يعني بدون بناية؟ لا إذا بدون بناية يعني ليس من الشرع، ليس الشرع ليس من لك أنه لا يحق من لك
أنه
مجرد أن يتصرف فيه
مجرد
أن يتصرف فيه لا أي شيء لا أي شيء بالأرض، إحنا بحثنا الآن في الأرض العامرة المفتوحة عامة
هو حتى في
نعم. هذه الأراضي المساعدة الحاكم أجاز الحاكم عم يجي. إذا الحاكم أجاز لا أشكال فيه. وهي أفعل كيف الحاكم؟ مثلا في بعض السنين كان الحكام لم يأخذ القرار لأن بيت المال كانت مملوءة بالأموال. إذا في بعض السنين كان يتحقق فاتح فكانوا يسدون إلى غنائم بحيث ما كانوا يستعدون للخراج، فكانوا يسقطون مثلا من أهل العراق لمدة 10 سنوات الخراج. الحاكم مختار هذه الجهة. نعم إذا أجاز واسطة الخراج قال لنا نتصرف فيها من الأحياء مثلهم أن البيع ما يقدر يبيعون هاي المسألة. إذا باعوا باعوا الإمارة مو باعوا الأرض، الأرض لا تباع هاي المسألة. لا ممكن لا تكون هذا مو ممكن في الأرض سنة تصريحة هذا ممكن في الأرض هذا ممكن في الأرض حق فقط هي إن حق إن هو أحق إن هو صادر هذا حق إذا نبي حق لها المبدع ممكن في الأرض الأرض لا تباع العمارة مثلا لا تصير مثل الاستمرار يشوف هاي الأرض حقه هذا يقول هذا الحق الآن يباع ويشترى يبيع حقه ما يبيع الأرض مثل الأرض مو مالح حتى يبيع الأرض وقف الوقت لا يباع بس يباع الحق بس بيعها زين يقول ولا هبتها ولا وقفها ولا نقلها بوجه من الوجوه المملكة لما ذكرناه من العلة وقيل والقائل به جماعة من المتأخرين ومنهم المصنف فقد تقدم في كتاب البايع في المتاجر اختياره له بأنه يجوز البايع والهبة والوقف أنه لو أنه إذا كانت بدون بناء تبعا لآثار المتصرف يعني هذه الآثار كالبناء كالمثلا إذا كان عليها بناء فأنت إذا وقفت البناء فتبعا لهذا البناء الأرض أيضا تكون موقوفة إذا أوقفت مثلا إذا بعت هذا البناء تبعا لهذا البناء الأرض أيضا تباع من بناء وغرس مثل بسكار في أشجار وهذا الأرضها مفتوحة عنوة وكانت عامر فأنت إذا بعت الأشجار تبعا لبيع الأشجار الأرض أيضا تباع ويستمر الحكم أي أنه يكون هذا مالكا للأرض وللشجر ما دام شيء من الأثر باقيا فإذا زال الأثر رجعت الأرض لحصرها الأول وهو أنها لجميع المسلمين ولا تتملك بالأحياء بل إذا عمرها أحد فهو أحق بها من غيره وهنا الحاكم يقوم مختار بأن يأخذ الخراج من أو لم يأخذ ولو كانت ميتة حال الفاتح أو عرض لها الموتان الموتان يوم يعمل المواد ثم أحياها محيي أو استدأها حالها يعني أنه لم نعلم بأنها ميتة كانت في حال الفاتح أو حية أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها طبعا إذا لم نتيقن بأن دعواه فاسدة إذا ما يكون عندنا مستمسك قيد أنه هذا يكذب فهي كغيرها من الأراضين التي يجوز تملكها بالإحياء يجوز تملكها بالشراء يجوز تملكها بالبيع يجوز أن يوقفها وما شابهه يقول فهي حالها كسائر الأراضي فهي كغيرها من الأراضين المملوكة بالشرط السابق دام وقلنا تملك بالإحياء عند غيرة الإمام عليه السلام فيتصرف المال فيها كيف شاء بغير إشكال أما شروط الإحياء إن شاء الله.